تكفيره صارت الإجابة واجبة من وجهين، من جهة إجابة الدعوة وتغيير المنكر. وإن كان لا يمكنك تغييره حرم عليك الحضور، حرم عليك أن تحضر، حتى في وليمة العرس يحرم عليك أن تحضر، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا الشاهد: إنكم إذن إن قعدتم معهم مثلهم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. والمنكر بالقلب لا يمكن أن يحضر، بل لا بد أن يقوم. الشرط الرابع: أن لا يكون في ماله حرام، أن لا يكون في ماله حرام. فإن كان كل ماله حراما حرمت الإجابة، وإن كان في ماله حرام وليس كله فإنه لا يجيب ويكره الإجابة بحسب ما في ماله من الحرام. وعلى هذا فإذا رأينا شخصا كل كسبه حرام فإننا لا نجيب، لأننا سنأكل شيئا حراما. وهذا الشرط مبني على أن ما حرم لكسبه هل هو كما حرم لعينه، وفيه خلاف. فمن أهل العلم من يقول إنما حرم لكسبه إذا أخذ عن طريق المباح فلا بأس به والإثم على الكاسب، بخلاف ما إذا حرم لعينه فإنه يحرم مطلقا. كذا؟ طيب، الفرق بينهما: هذا الرجل عنده مال كثير، لكن من أخذه؟ أخذ من مال فلان وفلان، يغير على الناس ويأخذ أموالهم، يكدس أموال كثيرة من الطعام والشراب وغيره. إذا مر أحد معه سكر أخذ منه كيس، معه شاهي أخذ منه كرتون، معه رز أخذ منه قطمه، وهكذا. إذا مر صاحب ماشي أخذ منه شاة أو بعيرا، حتى الحطب إذا مر صاحب غاز أخذ منه دبة. نعم، جمعها وبدأ يدعو الناس إليها. يجوز أن يجاب ولا
لا يجوز؟
ليش؟ لأن التحريم لعين المال الآن، هذا المال بعينه محرم، نعرف أنه مال فلان ومال فلان، لكن رجل يتعامل بالربا ويأخذ الأموال برضا أصحابها لكن على وجه لا يرضاه الشرع، هذا حرام لكسبه. أو مثل إنسان يعامل بالغش ويزيد ماله عن طريق الغش والكذب، هذا أيضا حرام لكسبه. والعلماء مختلفون في جواز معاملة هذا الإنسان بقبول هديته والبيع معه، ولكن الصحيح أن ذلك جائز. صح أنه جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة اليهود وقبل الشاة التي أهدتها إليه اليهودية. واليهود كما وصفهم الله تعالى آخذون للربا أفكالون للسحت. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعامل اليهود، فقد مات ودرعه مهونة عند يهودي. ولهذا يروى على ابن مسعود أنه قال: لك مهنأه، وعليه كلمة معناها عليه ناره أو ما أشبه ذلك، يعني أنت إذا أخذته عن طريق مباح ما عليك منه. ولهذا الآن نحن يجوز لنا أن نذهب إلى البنوك ونصرف منها دراهم بدراهم، ولا لا يجوز؟ أنا مثلا معي دراهم من فئة 100، ذهبت إلى البنك وأخذت منه دراهم من فئة 10، حرام ولا جائز؟ حرام. نعم جائز جائز ولا بأس به، مع أن البنك يتعامل بالربا، لكن أنا المعامل اللي بينه وبينه جائزة مباحة. بناء على ذلك نقول هل يشترط أن لا يكون في مال الداعي حرام؟ فمن العلماء من قال إذا كان في ماله حرام لا يجوز أن تجيب، ومنهم من قال إنه إن كان الحرام لعينه فلا تجيب، حرم الإجابة، وإن كان لكسبه فلا تحرم الإجابة، لكن قد تكره إذا كثر المال الذي اكتسب عن طريق محرم. طيب نشوف الشروط كم من اللي راح، أربع شروط. الشرط الخامس أن يعينه، يعينه بالدعوة، يقول فلان تفضل. فإن دعا الجفلة، إن دعا الجفلة فإنها لا تجب. نعم، ولكن هل التعيين يشترط أن يكون فرديا أو حتى لو كان جماعة عينوا لتفضلوا يا جماعة؟ نعم، الظاهر سواء كان فردا أو جماعة ما دام عينوا، بخلاف الرجل اللي يمشي في السوق تفضلوا يا جماعة ترى عندنا طعام، تفضلوا تفضلوا يمشي في السوق، هذا نقول إنه دعا الجفلة. ودعوة الجفلة عند العرب تدل على الكرم، يقول الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقل، الآدب صانع المأدبة، نحن في المشتات، المشتات ما هي؟ الشتاء، زمن الشتاء، ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقل، ينتقل يعني يعين، يقول تفضل يا فلان. نعم، إذن الشروط خمسة. طيب اشترطوا أيضا أن يكون في أول مرة في وليمة العرس، لأن مثل بعض الناس في العرس يدعو يصنع ولائم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم يمكن أسبوعا كاملا، قالوا فالذي تجب إجابته هو الدعوة الأولى فقط، الدعوة الأولى فقط. واستدلوا لذلك بحديث وبنظر، قالوا إن هذا إذا كرر الدعوات فهو دليل على الإسراف، والمسرف لا ينبغي أن نعينه على إسرافه، ولأن الباب لو فتح، لو فتح هذا الباب لتنافس الناس فيه، وإذا تنافس الناس في هذه الأمور لم يبق لهم حد محدود، فالأولى فلا تجب إلا الإجابة إلا في أول مرة، وفي الثاني سنة، وفي الثالث مكروه. طيب نعم، ظاهر كلام العلماء ولو كانت له الأولى، يعني لو كان هذا الرجل دعا عشرة في أول يوم ودعا عشرة آخرين في ثاني يوم فلا يجب. نعم،
المحرم لعينه لو مات هل
يورث الكشف؟ لا، ما يورث، لأنه ماله فلان وفلان.
طيب وللكشف
يورث؟ الذي لكسبه يورث. نعم،
الطعام الذي يصنع في العزاء يدخل في أي شرط؟
كيف؟
الطعام الذي يصنع في العزاء هذا
نعم
يدخل في أي شرط من الشروط الستة؟
لا، يعني جاب الدعوة قلنا الشرط الأول لا تشتمل على منكر، فإذا كانت هي بنفسها منكرا نعم، إذا نضيف شرط، نضيف شرطا سادسا سابعا، أن تكون الدعوة مباحة أو مشروعة، أن تكون مباحة أو مشروعة، فالمشروع كالعرس والمباحة كسائر الدعوات. أما لو كانت محرمة أو كانت بدعية فإن الإجابة إليها لا تجوز، لأن الواجب إزالتها، فكيف تجاب وتعزز تشجع؟ نعم،
بقي واحد
وهو
أن يكون مشقة على المجوب.
أي ممكن نزيد هذا ثامنا؟
نعم.
أن لا يتضمن ضررا المدعو، أو مشقة، ولكن هل المراد المشقة النفسية أو المشقة البدنية أو كلاهما؟ طيب، هذا رجل دعا عمالا إلى وليمة، وذهب إلى رئيس الوزراء قال تفضل عندنا وليمة. معلوم أن رئيس الوزراء إذا جلس إلى جنب هؤلاء من الناحية النفسية يشق عليه ولا لا؟ وإن كان ما ينبغي، لكن نحن نقول الواقع فرض نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون يجلسهم أدنى الناس، لكن واقعنا الآن أن مثل هذا يشق عليه أن يجلس مع هؤلاء، فهل نقول إن هذا لا تجب عليه الإجابة لأنه يرى في ذلك نقصا في حقه، أو نقول إنه تجب عليه الإجابة وما رآه نقصا في حقه فهو في الحقيقة كمال؟ ها؟ قولوا، وترى بتحداكم إذا كنتم رؤساء وزراء. نعم، أنت خلنا نصير يعني
صحيح كما قلت، صحيح كما قلت، ما ليست منقصة،
معلومة من الناحية الشرعية هي من منقصة، بل أنا أرى أن هذا يزيده كمالا حتى عند الناس. فالظاهر لي أن المشقة التي قلت منه لا بد من اشتراط انتفائها، المراد بذلك المشقة البدنية. أما المشقة النفسية فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستكبر على إخوانه المؤمنين. الله عز وجل يقول عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
انزال كل انسان
ها؟
انزال كل انسان
ايش؟
يعني ننزل كل انسان منزل
هنا صح، لكن اذا دعاني هذا الرجل رأى انه مما يفعه بين الناس ان يدعو رئيس الوزراء، فذهب فدعا، كان اللي عندي كان عندي فلان وفلان وفلان وفلان، وعدد عليه من الناس اللي يعتبرون وضعين عنده. رئيس الوزراء مثلا وقيل لهؤلاء الفقراء ان دعوناه قال والله ما عندك الا فلان ذولا هجين. نعم، هذا مو صحيح، فما يزيد حقدهم وقضاءهم. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. لأن كبراء قريش قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: كيف نجحنا عندك هذا ولا؟ نعم، ها؟ يعني على رأيهم أنهم أرادل الناس. نعم، مثل ما قال قوم نوح: وما نرك تبعك إلا الذين هم أرادل العباد يا الله، كيف نتبعك ولا عندك إلا الأرادل؟ هنا
طيب، إذا بينه وبينه الجراج يعني مقاطعة بينه وبين اللي حضر
ولا. نعم،
هل يحضر ولا؟
يقول: إذا كان بينه وبين هؤلاء الجماعة تقاطع ودعاه الداعي ويشق عليه أن يحضر وبينه وبينهم تقاطع،
فرصة
تقاضي شرعي أو جرعي
واجبة، لأن هذه تحصل،
لكن أنا عندي إن حضوره قد يكون أوجب، لعل الله تعالى يزيل هذه العداوة وهذه القطيعة ويكون فيها إصلاح.
أحيانا تحصل ولا يحضرون.
نعم، هو أحيانا تحصل ولا يحضرون، وأحيانا يحضرون ويبدون يتناقشون، هم ترتفع الأصوات ويزدادون عداوة. لكن نحن نقول هذا يرجع إلى نفس الداعي، ينبغي أن يكون حكيما، الداعي ينبغي أن يكون حكيما، فلا ينبغي أن يجمع بين هذا وهذا إلا إذا رأى أنه قادر على الإصلاح، فهذا شيء آخر، لأن مثل هذه الأمور ما تزيد إلا شدة في الغالب، لا يروح عن الوقت إنسان راح عليه. يقولون إن يقولون العوام، ترى مو المفسرون، يقولون إن سليمان عليه الصلاة والسلام قال في الهدهد: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، أو لا يأتيني بسلطان مبين وأعذبه عذاب شديد أخليه مع ناس ما هم من جنسه. ها هكذا قال العامة لكن ما هو صحيح. نعم
النساء الآن عندنا شيخ ودنا كل ليلة يعني نشرب طقاس ودنا العرس هل يجب أن يطيح
كيف
النساء عندنا
إيه؟
إذا جلم أبو طقاس
إيه؟
كل ليلة يعني مثل المواصفة الزواج
إيه؟
يعني يجب أن يطيح يعني
لا ما يجب أنت وليها أنت وليها ولك لك الحق أن تمنعها من إجابة الدعوة.
هو المدعو
ها؟
هو المدعو الرجل الأول.
الظاهر أنا أشك في وجوب الإجابة في هذه البطاقات لأن كثير من هذه البطاقات يعلمون أن المدعو ما هو حاضر. يعني أنا أقول لكم تجينا بطاقات تأتينا بطاقات يقول يسرنا حضوركم لحفل الزفاف نعم في قصر الكندرة في جدة الساعة 7:30 من الليلة الفلانية حضورا. يعني كم يركب الإنسان الطائرة تذكرة في الدرجة الأولى مثلا ما دي كم
750
روح وجاية 750 لحضور الزفاف الساعة 7:30 يمكن الطيارة تتأخر لعشر دقائق ويفوت. نعم طيب أنا عندي مثل هذه البطاقة اللي أرسلت وش المقصود بها؟ هل المرسل يظن أنه سيحضر لا سيما إذا كان مو قرابة يعني بس مجرد تعرف مجرد تكريم فقط ما بينكم منه قرابة. أنا أعتقد أن هذه البطاقات أنا أشك في وجوب الإجابة التي وجهت بهذه البطاقة اللهم إلا لسبب معين كصلة من قرابة أو صداقة أو أن يؤكد عليك بطريق آخر هذا يمكن. أننا في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم 5 وأن هذا ليس على سبيل الحصر لأن حق المسلم على المسلم كثير جدا لكن من طرق التعليم أن يؤتى بالعلم محصورا لأجل أن يكون ذلك أقرب إلى الحفظ وأدعى للتذكر. مثلا إذا سردنا هذه الحقوق وهي لم تحصر بـ5 ربما ينسى الواحد منها شيئا ربما ينسى الإنسان منها واحدا لكن إذا قلنا إنها 5 ثم عد 4 يعرف أنه نسي واحدا فهذا من طرق التعليم الحصر بالعدد والتقسيم هذا لا شك أنه من طرق التعليم المفيدة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد هل هناك صنوف أخر من أهل النار؟ نعم لكنه يأتي بذلك من أجل التقريب تقريب العلم وتحفظه. تقدم الكلام على كل جمله إلا الجملة الأخيرة وهي قوله تشميت العاطس تشميت وتسميت لغتان يعني يقال تسميت ويقال تشميت وأصله من التقوية يعني أن العاطس يقوى ويسمت ومنه عندنا باللغة العامية الله يسمت علينا يعني يحفظنا ويقوينا على هذا الأمر. والعاطس هو من حصل منه العطاس والعطاس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الله والتثاؤب من الشيطان لأن العطاس عنوان على النشاط فإنه يعطي الجسم نشاطا هذا ما لم يكن العطاس لعلة مفهومة فإن كان لعلة مفهومة كما لو كان زكاما فإنه لا يدخل في هذا. ومن ثم سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا تكرر العطاس من الإنسان فإننا في الرابعة نقول له عافاك الله أو شفاك الله. قول العاطس قلت من حصل منه العطاس ولكن تشميت العاطس هنا مطلق غير مقيد بقيد، إلا أنه دلت النصوص الأخرى على أنه مقيد. بماذا؟ بما إذا حمد الله، تشميت العاطس إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فإننا لا نشمته. ولكن هل نذكره أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه. وإنما لا نشمته إلا إذا حمد حمد الله، من باب التعزير له، لأننا إذا شمتناه وقلنا يرحمك الله هذا دعاء له بالرحمة. فإذا لم يحمد الله الذي أنعم عليه بهذه النعمة فإن لنا الحق في أن نعزره ونمنعه من هذا الدعاء الذي قد يستجاب فيحصل له خير الدنيا والآخرة إذا رحمه الله. فعدم تشميت العاطس الذي لا يحمد الله من باب التعزير. وقوله تشميت العاطس ظاهره أنه يشمته كلما عطس، ولكنه ليس كذلك، فإنه مقيد بثلاث مرات. إذا عطس ثلاث مرات وهو يحمد وتشمت ففي الرابعة لا تقول يرحمك الله، قل له عافاك الله أو شفاك الله وما أشبه ذلك، فإنك مزكوم. نعم، تقول هكذا لأجل أن يعرف لماذا عدلت عن الصيغة الأولى يرحمك الله إلى الصيغة الثانية. إذا قلت فإنك مزكوم عرف الحكمة في العدول عن التشميت الأول إلى الثاني. وهل يقتصر على الرابعة فقط أو يدعو له بالعافية وإن تكرر؟ نعم، ظاهر النصوص أنه يدعو له كلما تكرر، يقول عافاك الله عافاك الله عافاك الله، لأن هذا من حقه. وقول تشميت العاطس، صل ركعتين يا أخي أنت السلام عليكم. تشميت العاطس هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ جمهور أهل العلم على أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ها؟ أي؟ فلو أنه عطس الإنسان وقال الحمد لله وسمعه أكثر من واحد، فإن قلنا بأنه فرض كفاية كفى واحد من هؤلاء الذين حضروا سمعوا. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تشميت العاطس فرض عين، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه، يعني من سمعه يحمد الله، أن يقول له يرحمك الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان حقا على كل من سمعه دل ذلك على أنه فرض عين. هنا وعلى هذا نقول إن الأحوط للإنسان إذا سمع العاطس يحمد الله ولو شمته غيره، الأحوط في حقه أن يشمته، لأنه لن يعدم خيرا. حتى على القول بأنه فرض كفاية لا يقولون إنه بدعة لو شمته أكثر من واحد. وقوله يرحمك الله، هذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى. وش معنى خبرية لفظا؟ لأن ظاهر قولك يرحمك الله الخبر بأن الله رحمه، وليس هذا المراد، بل هي جملة دعائية تسأل الله أن يرحمه، تسأل الله أن يرحمه. والجملة الدعائية تأتي بلفظ الخبر كثيرا، كما نقول نحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دعاء وليس خبرا، فيكون يرحمك الله هذا من باب الدعاء. طيب إذا شمت العاطس فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، والبال بمعنى الشأن، والهداية هنا هداية التوفيق وهداية الدلالة. شف الجواب أكثر من التشميت، تشميت دعاء بالرحمة وهذا بالهداية وإصلاح الشأن. وقوله نعم، وهذا الرد يهديكم الله ويصلح بالكم هو فرض على العاطس وإلا سنة، فرض عليه يجب أن يرد، لأن هذا الذي دعا لك يجب أن ترد عليه مثل ما دعا لك أو خيرا منه. وهل يجب أن يكون الرد أحسن من التشميت؟ يعني مثلا لو قال يرحمك الله بصوت رفيع وبين فقال العاطس يهديكم الله بصوت منخفض يدل على تثاقله، هل نقول إن هذا الرجل رد كما ينبغي؟ لا، لأن الذي ينبغي إذا أحد رد شمتك أو سلم عليك أن ترد عليه بمثل ما قال أو أحسن، وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قوله تشميت العاطس هل يشمل جميع الأحوال؟ الجواب لا، فلو حمد عطس الإنسان وحمد في حال خطبة الجمعة فهل نشمته؟ لا، ما نشمته، لأن الاستماع للخطبة واجب أهم. ولو أنه عطس وحمد الله وأنت في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله تشمته؟ طيب ولو عطس فحمد الله وأنت تصلي لا تشمته؟ إذن ليس على سبيل العموم في كل الأحوال، بل إنه مقيد فيما دلت عليه النصوص في الأحوال التي يمنع فيها من التشميت. نعم.
الذين يقولون تشميت العاطس فرض
عين. نعم.
في خطبة الجمعة.
ما نشمته. نعم. الذين يقولون فرض عين. نعم ولو كان، لأن حتى اللي يقولون فرض كفاية نفس الشيء، فرض كفاية لا بد أن يوجد بقطع النظر عن الفاعل. الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض الكفاية لا بد أن يوجد هذا الفرض بقطع النظر عن فاعله، وفرض العين لا بد أن يوجد هذا الفرض من كل واحد بعينه. نعم.
طيب إذا تكلم وأنا ما فسرت كلام، أنا عارف أني أحمد الله لكن ما بينه
إيه؟
صوت يعني ما يبين شيء،
وش تقولون فيه؟ يعني سمعت صوتا لما عطس، سمعت صوتا وغلب على ظني أو ربما تيقنت أنه حمد الله لكن ما سمعت اللفظ. أو الوجوب
يعني
إيه الظاهر يجب عليك، لكن إذا علمت أنه حمد الله هو لازم أن يفصح به، لأن قول رسول فحمد الله عطس فحمد الله وهذا حمد الله.
حمد الله إذا
سمعت. نعم
إذا سمعت أنه حمد الله
أي معلوم، إذا سمعت هذا سمعت الآن، سمعت لكن ما ميزت ماذا يقول، إما لخفاء صوته وإما للكنة في لسانه أو لسبب من الأسباب. نعم. إي نعم، لكن التفصيل أبلغ في تحقيق المراد، لأن يرحمك الله عام يشمل كل ما فيه الرحمة، لكن هداية تفصيل، فإذا هداه الله عز وجل هداية العلم والعمل والتوفيق وأصلح شأنه فهذا يكون فيه التفصيل في الرحمة.
فعلا يقول اهدينا ويهديك الله.
اينا. هذا لا ينبغي. إذا قال يهدينا ويهديكم الله نقول هذا أمر لا ينبغي لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا الرجل ما قال يرحمنا الله ويرحمك حتى تقول يهدينا الله ويهديك، فأنت افعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم
ولو قال يرحمنا
فلا ينبغي. أيضا ينبغي أن يقول يرحمك الله كما أمر به.
وجوب تأتي بالسياق اللي قال بالرسول صلى الله
عليه وسلم إيش؟
يعني
يقول وجوبا
تأتي بالسياق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا مو وجوبا لكنه لا تخرج عنه. يعني لا تقول مثلا بدل يرحمك الله، لو قال قائل بدل ما أقول يرحمك الله بيقول يعطيك الله ما تمنيت، نقول هذا ما يجوز. لكن لو قال يرحمك الله ويرحمنا كنا هذا جائز، لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء به النص. نعم. ها؟ نعم. اي نعم. وش تقولون؟ إذا عطس فحمد الله، سمعت أحمد الله في هذه الخطبة، فهل أشمته أم لا؟ هذا الرجل هل يشرع لهذا العاطس أن يحمد الله حمدا يسمعه الناس؟ نعم، الجواب لا، لأنه يشغل الناس، يشغلهم عن استماع الخطبة. وإذا كان هذا غير مشروع له فإنه لا يجب الرد عليه أو لا يجب تشميته. ولهذا نقول مثل ما قال الأخ اسمه عادل إنه ينبغي أن يعلم، وترى إذا عطست والإمام يخطب لا ترفع صوتك بالحمد لأن في ذلك إشغال لغيرك.
الصلاة كذلك
مشان. نعم والصلاة كذلك أيضا إذا كان يشغلهم، ولا سيما إن إذا كان يخشى أن أحد يتعجل ثم يقول له يرحمك الله، لأن يعني بعض الناس قد يكون ساهي في صلاته ولا سمع واحد يقول الحمد لله، ربما يقول يرحمك الله. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، والعيادة إنما تكون في المرض بخلاف الزيارة، الزيارة تكون في الصحة والعيادة في المرض. وقولها المسلم إذا عاد أخاه المسلم قيدها بالإسلام في العائد والمعود، لأن غير المسلم لا ينتفع بعيادته. فلو أن رجلا من الكفار عاد مسلما لم ينتفع بهذه العيادة، لأن من شرط الانتفاع بالعبادات أن تكون واقعة من مسلم. كذلك لو أن أحدا عاد غير مسلم، لو أن مسلما عاد غير مسلم فإنه لا يحصل على هذا الثواب، وذلك لأن عيادة المسلم أحب إلى الله عز وجل من عيادة غير المسلم، بل إن عيادة غير المسلم ليست مشروعة إلا إذا كان هناك حق خاص يستوجب العيادة، أو إذا رجونا بذلك المصلحة إسلامه. مثال الأول، لو كان هذا الذي ليس بمسلم جارا لي ومرض، فإنني أعوده لا باعتبار أنه مريض ولكن باعتبار أنه جار، والجار له حق على جاره. كذلك لو كان ليس جارا لي ولكني عدته لأعرض عليه الإسلام وأدعوه إلى الإسلام، فإن هذا جائز أيضا، بل قد يكون في هذا الحال مندوبا إليه، فإن الدعوة للإسلام لا شك أنها من الأمور المطلوبة. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وهو مريض، وجاءه وهو في سياق الموت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أو دعاه إلى الإسلام فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. شوف اليهودي الخبيث يعرف أن الحق مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر ابنه في هذه الحال اللي هي حال فراق الدنيا، أمره بأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم ما أسلم بعد، ما أدري، إنما في تلك اللحظة ما أسلم. وقوله لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل هذه من أفعال الاستمرار. وأفعال الاستمرار كم الأفعال التي تزال الاستمرار؟ أخذناها في باب كان، أربعة. ما هي؟ نعم إيه وزال. نعم هذه أفعال تدل على الاستمرار. تقول ما برح يفعل كذا، يعني أنه دائما يفعله. من فك يفعل كذا، ما فتئ يفعل كذا، ما زال يفعل كذا. ها لا ما تدل على هذا. فإذا قلت لم يزل يفعل كذا فيتدل على الاستمرار. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. وقال تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تزال تذكر يوسف. هنا ما زال في مخرفة الجنة. ما هي مخرفة الجنة؟ مخرفة الجنة يعني جناها من الخرف، وهو جناية الثمر، معروف في لغتنا إلى الآن. يقول فلان خرف، خرف النخلة ولا لا، يعني يجنيها. فالمخرفة يعني معناه جناية الثمر. فهو لا يزال يجني الثمر حتى يرجع. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية عيادة المسلم لأخيه المسلم. من أين تؤخذ المشروعية؟ من الترغيب. الترغيب في الشيء يدل على مشروعيته، كما أن الترهيب منه يدل على كراهته وعدم مشروعيته. ثانيا من فوائد الحديث إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل، لأنه لم يزل في مخرفة الجنة منذ خرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. ومن فوائده أن الوسائل لها أحكام المقاصد. كيف ذلك؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. المشي، نعم، لأن المشي ما هو العيادة، لكنه وسيلة إلى العيادة. فأنت الآن تثاب من حين ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه، إلى أن ترجع إليه. وهذا يدل على مشروعية، على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن فوائد الحديث أن عيادة غير المسلم، يعني إذا عاد أحد غير مسلم مسلما لم يحصل على هذا الثواب، لقوله إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن عيادة غير المسلم، بمعنى إذا عدت غير المسلم لم يحصل لك هذا الثواب، لقوله أخاه المسلم. ومن فوائده أيضا اختيار الألفاظ التي تدعو إلى الشفقة والقيام بالحق. من أين تؤخذ؟ من قوله أخاه، هذا أخاه، فإن هذه الكلمة توجب للإنسان أن تنبعث فيه الهمة لعيادة أخيه. ومن فوائد الحديث ثبوت وجود الجنة، ثبوت وجود الجنة لقوله في مخرفة الجنة، والجنة وجودها ثابت دل عليه القرآن وإجماع السلف. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ورأى فيها قصرا لعمر، رأاه بعينه. فالجنة موجودة الآن، لكن أين محلها؟ ها؟ فوق السماوات السبع، لأنها فوق كل شيء. وأما النار فهي أيضا موجودة ولكنها في أسفل السافلين. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر أصبه يعني أمعاءه والعياذ بالله، ورأى فيها صاحب المحجن. صاحب المحجن هذا رجل سارق يسرق الحجاج، معه محجن، والمحجن هو العصا المحنية الرأس، إذا مر به الركب مسك المتاع بهذا المحجن، إن فطن له أحد قال: تعلق متاعك بمحجن، وإن لم يفطن له أحد مشى وخلى. نعم، رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس أمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. ها؟ أول الترمذي وللترمذي وأبي داود نحوه. نعم، خرفة عندي تهلف. هذا الحديث كسابقه: إذا عاد المسلم أخاه، من أخو المسلم؟ المسلم. وقول مشى في خرفة الجنة حتى يجلس يعني عنده، والحديث السابق دل أنه في خرفة الجنة حتى يرجع، لكن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على ما سبق، في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. مش معنى غمرت؟ أي غطته وأحاطت به من كل جانب، وهذا كقوله في الحديث: غشيتهم الرحمة، يعني أحاطت بهم من كل جانب. وينبغي لمن عاد المريض كما سبق أن يكون حريصا على تذكيره التوبة والوصية وتهوين الأمر عليه وإدخال السرور عليه بحسب المستطاع. قال: فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وش معنى صلى عليه؟ أي دعا له، دعا له. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدع لهم. فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعنى الصلوات المعروفة ذات الأقوال والأفعال المعلومة. وما هو الأصل في اللغة وفي الشرع؟ أما في الشرع فالأصل أنها للعبادة المعروفة، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالمراد الصلاة المعروفة. وأما في اللغة فهي الدعاء، فإذا جاءنا في كلام العرب صلى الله على فلان المعنى أنه يدعو له بالصلاة عليه. وما معنى صلاة الله على عبده؟ المراد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قاله أبو العالي رحمه الله. وإن كان بعض الناس يقول إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء، لكن هذا ليس بصحيح، لأننا لو قلنا إن الصلاة هي الرحمة صارت الإجابة واجبة من وجهين، من جهة إجابة الدعوة وتغيير المنكر. وإن كان لا يمكنك تغييره حرم عليك الحضور، حرم عليك أن تحضر حتى في وليمة العرس، يحرم عليك أن تحضر لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا الشاهد: إنكم إذن إن قعدتم معهم مثلهم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. والمنكر بالقلب لا يمكن أن يحضر، بل لا بد أن يقوم. الشرط الرابع: أن لا يكون في ماله حرام، أن لا يكون في ماله حرام. فإن كان كل ماله حراما حرمت الإجابة، وإن كان في ماله حرام وليس كله فإنه لا يجيب ويكره الإجابة بحسب ما في ماله من الحرام. وعلى هذا فإذا رأينا شخصا كل كسبه حرام فإننا لا نجيب، لأننا سنأكل شيئا حراما. وهذا الشرط مبني على أن ما حرم لكسبه هل هو كما حرم لعينه، وفيه خلاف. فمن أهل العلم من يقول إن ما حرم لكسبه إذا أخذ عن طريق المباح فلا بأس به والإثم على الكاسب، بخلاف ما إذا حرم لعينه فإنه يحرم مطلقا. كذا؟ طيب، الفرق بينهما: هذا الرجل عنده مال كثير، لكن من أخذه؟ أخذه من مال فلان وفلان، يغير على الناس ويأخذ أموالهم، يكدس أموال كثيرة من الطعام والشراب وغيره. إذا مر أحد معه سكر أخذ من كيس، معه شاهي أخذ من كرتون، معه رز أخذ منه قطمة، وهكذا. إذا مر الصاحب ماشي أخذ منه شاتم أو بعيرا، حتى الحطب. إذا مر صاحب غاز أخذ منه دبة، نعم، جمعها وبدأ يدعو الناس إليها. يجوز أن يجاب ولا
لا؟
ليش؟ لأن التحريم لعين المال الآن، هذا المال بعينه محرم، نعرف أنه مال فلان ومال فلان. لكن رجل يتعامل بالربا ويأخذ الأموال برضا أصحابها لكن على وجه لا يرضاه الشرع، هذا حرام لكسبه. أو مثل إنسان يعامل بالغش ويزيد ماله عن طريق الغش والكذب، هذا أيضا حرام لكسبه. والعلماء مختلفون في جواز معاملة هذا الإنسان بقبول هديته والبيع معه، ولكن الصحيح أن ذلك جائز. الصحيح أنه جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة اليهود وقبل الشاة التي أهدتها إليه اليهودية، واليهود كما وصفهم الله تعالى آخذون للربا أكالون للسحت. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعامل اليهود، فقد مات ودرعه مهونة عند يهودي. ولهذا يروى على ابن مسعود أنه قال: لك مهنأه وعليه كلمة معناها عليه ناره أو ما أشبه ذلك، يعني أنت إذا أخذته عن طريق مباح ما عليك منه. ولهذا الآن نحن يجوز لنا أن نذهب إلى البنوك ونصرف منها دراهم بدراهم، ولا لا يجوز؟ أنا مثلا معي دراهم من فئة 100، ذهبت إلى البنك وأخذت منه دراهم من فئة 10، حرام ولا جائز؟ حرام. نعم جائز، جائز ولا بأس به، مع أن البنك يتعامل بالربا، لكن أنا المعامل اللي بينه وبينه جائزة مباحة. بناء على ذلك نقول: هل يشترط أن لا يكون في مال الداعي حرام؟ فمن العلماء من قال: إذا كان في ماله حرام لا يجوز أن تجيب، ومنهم من قال: إنه إن كان الحرام لعينه فلا تجيب، حرم الإجابة، وإن كان لكسبه فلا تحرم الإجابة، لكن قد تكره إذا كثر المال الذي اكتسب عن طريق محرم. طيب نشوف الشروط، كم من اللي راح؟ أربع شروط. الشرط الخامس أن يعينه بالدعوة، يقول: فلان تفضل. فإن دعا الجفلة، إن دعا الجفلة فإنها لا تجب. نعم. ولكن هل التعيين يشترط أن يكون فرديا أو حتى لو كان جماعة عينوا لتفضلوا يا جماعة؟ نعم. الظاهر سواء كان فردا أو جماعة، ما دام عينوا، بخلاف الرجل اللي يمشي في السوق: تفضلوا يا جماعة ترى عندنا طعام، تفضلوا يمشي في السوق، هذا نقول إنه دعا الجفلة. ودعوة الجفلة عند العرب تدل على الكرم، يقول الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقل. الآدب صانع المأدبة. نحن في المشتات، المشتات ما هي؟ الشتاء، زمن الشتاء. ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقل، ينتقل يعني يعين، يقول: تفضل يا فلان. نعم. إذن الشروط خمسة. طيب، اشترطوا أيضا أن يكون في أول مرة في وليمة العرس، اللي عند مثل بعض الناس في العرس يدعو يصنع ولائم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، يمكن أسبوعا كاملا. قالوا: فالذي تجب إجابته هو الدعوة الأولى فقط، الدعوة الأولى فقط. واستدلوا لذلك بحديث وبنظر، قالوا: إن هذا إذا كرر الدعوات فهو دليل على الإسراف، والمسرف لا ينبغي أن نعينه على إسرافه. ولأن الباب لو فتح هذا الباب لتنافس الناس فيه، وإذا تنافس الناس في هذه الأمور لم يبق لهم حد محدود. فالأولى فلا تجب إلا الإجابة إلا في أول مرة، وفي الثاني سنة، وفي الثالث مكروه. طيب نعم، ظاهر كلام العلماء ولو كانت له الأولى، يعني لو كان هذا الرجل دعا 10 في أول يوم ودعا 10 آخرين في ثاني يوم فلا يجب.
نعم. المحرم لعينه لو مات هل
يورث الكشف؟ لا، ما يورث، لأنه مال فلان وفلان.
طيب وللكشف
يورث؟ الذي لكسبه يورث. نعم.
الطعام الذي يصنع في العزاء يدخل في أي شرط؟
كيف؟
الطعام الذي يصنع في العزاء هذا، نعم، في أيام هذه يدخل في أي شرط من الشروط الستة؟
لا، يعني إجابة الدعوة قلنا الشرط الأول لا تشتمل على منكر. فإذا كانت هي بنفسها منكرا نعم إذا نضيف شرط نضيف شرطا سادسا سابعا أن تكون الدعوة مباحة أو مشروعة. أن تكون مباحة أو مشروعة، فالمشروع كالعرس والمباحة كسائر الدعوات. أما لو كانت محرمة أو كانت بدعية فإن الإجابة إليها لا تجوز لأن الواجب إزالتها، فكيف تجاب وتعزز تشجع؟ نعم
والبقي واحد
وهو
أن يكون مشقة على الجواب.
أي ممكن نزيد هذا ثامنا
نعم.
ها؟ أن لا يتضمن ضررا المدعو أو مشقة، ولكن هل المراد المشقة النفسية أو المشقة البدنية أو كلاهما؟ طيب هذا رجل دعا عمالا إلى وليمة وذهب إلى رئيس الوزراء قال تفضل عندنا وليمة. معلوم أن رئيس الوزراء إذا جلس إلى جنب هؤلاء من الناحية النفسية يشق عليه ولا لا؟ وإن كان ما ينبغي لكن نحن نقول الواقع فرض نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون يجلسون مع أدنى الناس، لكن واقعنا الآن أن مثل هذا يشق عليه أن يجلس مع هؤلاء، فهل نقول إن هذا لا تجب عليه الإجابة لأنه يرى في ذلك نقصا في حقه، أو نقول إنه تجب عليه الإجابة وما رآه نقصا في حقه فهو في الحقيقة كمال؟ قولوا وترى بتحداكم إذا كنتم رؤساء وزراء. نعم أنت خلنا نصير يعني
صحيح كما قلت
ما معلومة من الناحية الشرعية هي من منقصة، بل أنا أرى أن هذا يزيده كمالا حتى عند الناس. فالظاهر لي أن مشقة التي قلتم أنه لا بد من اشتراط انتفائها المراد بذلك المشقة البدنية، أما المشقة النفسية فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستكبر على إخوانه المؤمنين. الله عز وجل يقول عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
انزال كل إنسان
ها؟
انزل كل إنسان
إيش؟
يعني انزل كل إنسان منزله.
هنا صح، لكن إذا دعاني هذا رجل رأى أنه مما يرفعه بين الناس أن يدعو رئيس الوزراء فذهب فدعا، كانوا اللي عندي كان عندي فلان وفلان 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 وعدل عليه من الناس اللي يعتبرون وضعين عنده.
وان كان بينه
وبينه رئيس الوزراء مثلا وقيل لهؤلاء الفقراء ان دعوناه قال والله ما عندك الا فلان ذولا هجم. نعم هذا مو صحيح، فما يزيد حقدهم وفضائهم. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. لأن كبراء قريش قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: كيف نجحنا عندك هذولا؟ نعم ها؟ يعني على رأيهم أنهم أرادوا للناس. نعم مثل ما قال قوم نوح: ومن رتبعك إلا الذين هم أرادوا العباد يا الله، كيف نتبعك ولا عندك إلا الأراضي؟ هنا.
طيب إذا بينه وبينه اجتراب يعني مقاطعة بينه وبين اللي حضر
ولا. نعم.
هل يحضر ولا؟
يقول إذا كان بينه وبين هؤلاء الجماعة تقاطع ودعاه الداعي ويشق عليه أن يحضر وبينه وبينهم تقاطع.
فرصه
قاضي شرعي او شرعي
لان هذه
تحصل لكن انا عندي انها ان حضوره قد يكون اوجب لعل الله تعالى يزيل هذه العداوه وهذه القطيعه ويكون فيها اصلاح.
احيانا تحصل ولا يحضرون.
نعم هو احيانا تحصل ولا يحضرون واحيانا يحضرون ويبدون يتناقشون هم ترتفع الاصوات ويزدادون ويزدادون عداوه. لكن نحن نقول هذا يرجع الى نفس الداعي ينبغي ان يكون حكيما. الداعي ينبغي ان يكون حكيما فلا ينبغي ان يجمع بين هذا وهذا الا اذا راى انه قادر على الاصلاح فهذا شيء اخر. لأن مثل هذه الأمور ما تزيد إلا شدة في الغالب. لا يروح علينا الوقت إنسان راح علينا. يقولون إن يقولون العوام ترى ما هو المفسرون. يقولون إن سليمان عليه الصلاة والسلام قال في الهدهد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتني بسلطان مبين. أعذبه عذابا شديد أخليه مع ناس ما هم من جنسه. ها؟ هكذا قال العامة لكن ما هو صحيح. نعم
النساء الآن عندنا شيخ وقلنا كل ليلة يعني نتبقى قدنا العرس هل يجب أن يطيح
كيف
النساء عندنا
إذا
جلم أبطاقات كل ليلة يعني مثل المواصفة الأزواج يعني يجب أن يطيح يعني
لا ما يجب. أنت وليها أنت وليها ولك الحق أن تمنعها من إجابة الدعوة.
هو المدعون
ها؟
هو المدعو يعني
الرجل الأول. الظاهر أنا أشك في وجوب الإجابة في هذه البطاقات لأن كثير من هذه البطاقات يعلمون أن المدعو ما هو حاضر. يعني أنا أقول لكم تجينا بطاقات تأتينا بطاقات يقول يسرنا حضوركم لحفل الزفاف نعم في قصر الكندرة في جدة الساعة 7:30 من الليلة الفلانية حضورا. يعني كم يركب الإنسان الطائرة تذكرة في الدرجة الأولى مثلا ما دي كم
750
روح وجاية 750 لحضور الزفاف الساعة 7:30 يمكن الطيارة تتأخر لعشر دقائق ويفوت. نعم طيب أنا عندي مثل هذه البطاقة اللي أرسلت وش المقصود بها؟ هل المرسل يظن أنه سيحضر لا سيما إذا كان مو قرابة يعني بس مجرد تعرف مجرد تكريم فقط ما بينكم منه قرابة. أنا أعتقد أن هذه البطاقات أنا أشك في وجوب الإجابة التي وجهت بهذه البطاقة اللهم إلا لسبب معين كصلة من قرابة أو صداقة أو أن يؤكد عليك بطريق آخر هذا يمكن. أننا في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم 5 وأن هذا ليس على سبيل الحصر لأن حق المسلم على المسلم كثير جدا لكن من طرق التعليم أن يؤتى بالعلم محصورا لأجل أن يكون ذلك أقرب إلى الحفظ وأدعى للتذكر. مثلا إذا سردنا هذه الحقوق وهي لم تحصر بخمس ربما ينسى الواحد منها شيئا أي ربما ينسى الإنسان منها واحدا لكن إذا قلنا إنها 5 ثم عد 4 يعرف أنه نسي واحدا. فهذا من طرق التعليم الحصر بالعدد والتقسيم هذا لا شك أنه من طرق التعليم المفيدة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. هل هناك صنوف أخر من أهل النار؟ نعم لكنه يأتي بذلك من أجل التقريب تقريب العلم وتحفظه. تقدم الكلام على كل جمله إلا الجملة الأخيرة وهي قوله تشميت العاطس. تشميت وتسميت لغتان يعني يقال تسميت ويقال تشميت وأصله من التقوية يعني أن العاطس يقوى ويسمت. ومنه عندنا باللغة العامية الله يسمت علينا، يعني يحفظنا ويقوينا على هذا الأمر. والعاطس هو من حصل منه العطاس، والعطاس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الله، والتثاؤب من الشيطان، لأن العطاس عنوان على النشاط، فإنه يعطي الجسم نشاطا. هذا ما لم يكن العطاس لعلة مفهومة، فإن كان لعلة مفهومة كما لو كان زكاما فإنه لا يدخل في هذا. ومن ثم سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا تكرر العطاس من الإنسان فإننا في الرابعة نقول له عافاك الله أو شفاك الله. قول العاطس قلت من حصل منه العطاس، ولكن تشميت العاطس هنا مطلق غير مقيد بقيد، إلا أنه دلت النصوص الأخرى على أنه مقيد. بماذا؟ بما إذا حمد الله، تشميت العاطس إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فإننا لا نشمته. ولكن هل نذكره أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه. وإنما لا نشمته إلا إذا حمد الله، من باب التعزير له، لأننا إذا شمتناه وقلنا يرحمك الله هذا دعاء له بالرحمة. فإذا لم يحمد الله الذي أنعم عليه بهذه النعمة فإن لنا الحق في أن نعزره ونمنعه من هذا الدعاء الذي قد يستجاب فيحصل له خير الدنيا والآخرة إذا رحمه الله. فعدم تشميت العاطس الذي لا يحمد الله من باب التعزير. وقوله تشميت العاطس ظاهره أنه يشمته كلما عطس، ولكنه ليس كذلك، فإنه مقيد بثلاث مرات. إذا عطس ثلاث مرات وهو يحمد وتشمت ففي الرابعة لا تقول يرحمك الله، قل له عافاك الله أو شفاك الله وما أشبه ذلك، فإنك مزكوم. نعم تقول هكذا لأجل أن يعرف لماذا عدلت عن الصيغة الأولى يرحمك الله إلى الصيغة الثانية. إذا قلت فإنك مزكوم عرف الحكمة في العدول عن التشميت الأول إلى الثاني. وهل يقتصر على الرابعة فقط أو يدعو له بالعافية وإن تكرر؟ نعم ظاهر النصوص أنه يدعو له كلما تكرر، يقول عافاك الله عافاك الله عافاك الله، لأن هذا من حقه. وقول التشميت العاطس صل ركعتين يا أخي تدريس بالسلامة. تشميت العاطس هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ جمهور أهل العلم على أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ها؟ أيه؟ فلو أنه عطس الإنسان وقال الحمد لله وسمعه أكثر من واحد، فإن قلنا بأنه فرض كفاية كفى واحد من هؤلاء الذين حضر سمعوه. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تشميت العاطس فرض عين، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه، يعني من سمعه يحمد الله، أن يقول له يرحمك الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان حقا على كل من سمعه دل ذلك على أنه فرض عين. إينا. وعلى هذا نقول إن الأحوط للإنسان إذا سمع العاطس يحمد الله ولو شمته غيره، الأحوط في حقه أن يشمته. لأنه لن يعدم خيرا. حتى على القول بأنه فرض كفاية لا يقولون إنه بدعة لو شمته أكثر من واحد. وقوله يرحمك الله، هذه الجملة خبرية لفظا، إنشائية معنى. وش معنى خبرية لفظا؟ لأن ظاهر قولك يرحمك الله الخبر بأن الله رحمه، وليس هذا المراد، بل هي جملة دعائية تسأل الله أن يرحمه، تسأل الله أن يرحمه. والجملة الدعائية تأتي بلفظ الخبر كثيرا، كما نقول نحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دعاء وليس خبرا. فيكون يرحمك الله هذا من باب الدعاء. طيب إذا شمت العاطس فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، والبال بمعنى الشأن. والهداية هنا هداية التوفيق وهداية الدلالة. شف الجواب أكثر من التشميت، تشميت دعاء بالرحمة وهذا بالهداية وإصلاح الشأن. وقوله نعم، وهذا الرد يهديكم الله ويصلح بالكم هو فرض على العاطس وإلا سنة، فرض عليه يجب أن يرد، لأن هذا الذي دعا لك يجب أن ترد عليه مثل ما دعا لك أو خيرا منه. وهل يجب أن يكون الرد أحسن من التشميت؟ يعني مثلا لو قال يرحمك الله بصوت رفيع وبين، فقال العاطس يهديكم الله بصوت منخفض يدل على تثاقله، هل نقول إن هذا الرجل رد كما ينبغي؟ لا، لأن الذي ينبغي إذا أحد رد شمتك أو سلم عليك أن ترد عليه بمثل ما قال أو أحسن، وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قوله تشميت العاطس، هل يشمل جميع الأحوال؟ الجواب لا، فلو حمد عطس الإنسان وحمد في حال خطبة الجمعة فهل نشمته؟ لا، ما نشمته، لأن الاستماع للخطبة واجب أهم. ولو أنه عطس وحمد الله وأنت في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله تشمته؟ طيب، ولو عطس فحمد الله وأنت تصلي لا تشمته. إذن ليس على سبيل العموم في كل الأحوال، بل إنه مقيد بما دلت عليه النصوص في الأحوال التي يمنع فيها من التشميت. نعم.
الذين يقولون تشميت العاطس فرض عين.
نعم.
في خطبة الجمعة.
ما نشمته. نعم.
الذين يقولون فرض
عين. نعم، ولو كان، لأن حتى اللي يقول فرض كفاية نفس الشيء، فرض كفاية لا بد أن يوجد بقطع النظر عن الفاعل. فالفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض الكفاية لا بد أن يوجد هذا الفرض بقطع النظر عن فاعله، وفرض العين لا بد أن يوجد هذا الفرض من كل واحد بعينه. نعم.
طيب إذا تكلم وأنا ما فسرت كلامه، أنا عارف أني أحمد الله لكن ما بينه،
إيه
صوت يعني ما يبين شيء،
وش تقولون فيه؟ يعني سمعت صوتا لما عطس، سمعت صوتا وغلب على ظني أو ربما تيقنت أنه حمد الله لكن ما سمعت اللفظ.
ها؟
أو الوجوب
يعني مش استمع لك.
أيها الظاهر أنه يجب عليك، لكن إذا علمت أنه حمد الله هو لازم أن يصلح به، لأن قول رسول فحمد الله عطس فحمد الله، وهذا حمد الله.
حمد الله إذا
سمعت. نعم
إذا سمعت أن حمد الله
أي معلوم، إذا سمعت هذا سمعت الآن سمعت، لكن ما ميزت ماذا يقول، إما لخفاء صوته وإما للكنة في لسانه أو لسبب من الأسباب. نعم اي نعم، لكن التفصيل أبلغ في تحقيق المراد، لأن يرحمك الله عام يشمل كل ما فيه الرحمة، لكن هداية التفصيل، فإذا هداه الله عز وجل هداية العلم والعمل والتوفيق وأصلح شأنه فهذا يكون فيه التفصيل في الرحمة.
اهدينا
ويهديك الله، هذا لا ينبغي، إذا قال يهدينا ويهديكم الله نقول هذا أمر لا ينبغي، لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الرجل ما قال يرحمنا الله ويرحمك حتى تقول يهدينا الله ويهديك، فأنت افعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولو قال يرحمنا
فلا ينبغي، أيضا ينبغي أن يقول يرحمك الله كما أمر به.
وجوب تأتي بالسياق اللي قال بالرسول صلى الله
عليه وسلم، إيش؟
يعني من وجوب أن تأتي بالسياق كما قال الرسول صلى الله عليه
وسلم، لا مهو وجوبا، لكنه لا تخرج عنه، يعني لا تقول مثلا بدل يرحمك الله، لو قال قائل بدل ما أقول يرحمك الله بيقول يعطيك الله ما تمنيت، نقول هذا ما يجوز، لكن لو قال يرحمك الله ويرحمنا كنا هذا جائز، لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء به النص. نعم.
لو عطت حال خطبة الجمعة.
نعم.
ليتعيد عليه بعد
صلاة الصلاة. نعم. وش تقولون؟ إذا عطس فحمد الله، سمعت يا أحمد الله في حال الخطبة، فهل أشمته أم لا؟ هذا الرجل هل يشرع لهذا العاطس أن يحمد الله حمدا يسمعه الناس؟ نعم، الجواب لا، لأنه يشغل الناس، يشغلهم عن استماع الخطبة، وإذا كان هذا غير مشروع له فإنه لا يجب الرد عليه أو لا يجب تشميته. ولهذا نقول مثل ما قال الأخ اسمه عادل إنه ينبغي أن يعلم، وترى إذا عطست والإمام يخطب لا ترفع صوتك بالحمد، لأن في ذلك إشغال لغيرك.
الصلاة كذلك
مشان. نعم والصلاة كذلك أيضا إذا كان يشغلهم، ولا سيما إن إذا كان يخشى أن أحد يتعجب ثم يقول له يرحمك الله، لأن بعض الناس قد يكون ساهي في صلاته ولا سمع واحد يقول الحمد لله، ها ربما يقول يرحمك الله، وعن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، والعيادة إنما تكون في المرض بخلاف الزيارة، الزيارة تكون في الصحة والعيادة في المرض. وقولها المسلم إذا عاد أخاه المسلم قيدها بالإسلام في العائد والمعود، لأن غير المسلم لا ينتفع بعيادته، فلو أن رجلا من الكفار عاد مسلما لم ينتفع بهذه العيادة، لأن من شرط الانتفاع بالعبادات أن تكون واقعة من مسلم. كذلك لو أن أحدا عاد غير مسلم، لو أن مسلما عاد غير مسلم فإنه لا يحصل على هذا الثواب، وذلك لأن عيادة المسلم أحب إلى الله عز وجل من عيادة غير المسلم، بل إن عيادة غير المسلم ليست مشروعة إلا إذا كان هناك حق خاص يستوجب العيادة، أو إذا رجونا بذلك المصلحة إسلامه. مثال الأول، لو كان هذا الذي ليس بمسلم جارا لي ومرض، فإنني أعوده لا باعتبار أنه مريض، ولكن باعتبار أنه جار، والجار له حق على جاره. كذلك لو كان ليس جارا لي ولكني عدته لأعرض عليه الإسلام وأدعوه إلى الإسلام، فإن هذا جائز أيضا، بل قد يكون في هذا الحال مندوبا إليه، فإن الدعوة للإسلام لا شك أنها من الأمور المطلوبة. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وهو مريض، وجاءه وهو في سياق الموت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أو دعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. شوف اليهودي الخبيث، يعرف أن الحق مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر ابنه في هذه الحال اللي هي حال فراق الدنيا، أمره بأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم، ما أسلم بعد، ما أدري، إنما في تلك اللحظة ما أسلم. وقوله لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل، هذه من أفعال الاستمرار. وأفعال الاستمرار كم الأفعال التي تزال الاستمرار؟ أخذناها في باب كان، أربعة. ما هي؟ نعم وزال. نعم، هذه أفعال تدل على الاستمرار. تقول ما برح يفعل كذا، يعني أنه دائما يفعله. من فك يفعل كذا، ما فتئ يفعل كذا، ما زال يفعل كذا. ها؟ لا، ما تدل على هذا. فإذا قلت لم يزل يفعل كذا فهي تدل على الاستمرار. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقال تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وقال تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تزال تذكر يوسف. هنا ما زال في مخرفة الجنة. ما هي مخرفة الجنة؟ مخرفة الجنة يعني جناها من الخرف، وهو جناية الثمر، معروف في لغتنا إلى الآن. يقول فلان خرف، خرف النخلة ولا لا، يعني يجنيها. فالمخرفة يعني معناه جناية الثمر، فهو لا يزال يجني الثمر حتى يرجع. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية عيادة المسلم لأخيه المسلم. من أين تؤخذ المشروعية؟ من الترغيب. الترغيب في الشيء يدل على مشروعيته، كما أن الترهيب منه يدل على كراهته وعدم مشروعيته. ثانيا، من فوائد الحديث إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل، لأنه لم يزل في مخرفة الجنة منذ خرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. ومن فوائده أن الوسائل لها أحكام المقاصد. كيف ذلك؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. المشي، نعم، لأن المشي ما هو العيادة، لكنه وسيلة إلى العيادة. فأنت الآن تثاب من حين ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه، إلى أن ترجع إليه، وهذا يدل على مشروعية على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن فوائد الحديث أن عيادة غير المسلم، يعني إذا عاد أحد غير مسلم مسلما لم يحصل على هذا الثواب، لقوله إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن عيادة غير المسلم، بمعنى إذا عدت غير المسلم لم يحصل لك هذا الثواب، لقوله أخاه المسلم. ومن فوائده أيضا اختيار الألفاظ التي تدعو إلى الشفقة والقيام بالحق، من أين تؤخذ؟ من قوله أخاه، عاد أخاه، فإن هذه الكلمة توجب للإنسان أن تنبعث فيه الهمة لعيادة أخيه. ومن فوائد الحديث ثبوت وجود الجنة، ثبوت وجود الجنة لقوله في مخرفة الجنة، والجنة وجودها ثابت دل عليه القرآن وإجماع السلف. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ورأى فيها قصرا لعمر، رأاه بعينه. فالجنة موجودة الآن، لكن أين محلها؟ فوق السماوات السبع، لأنها فوق كل شيء. وأما النار فهي أيضا موجودة ولكنها في أسفل السافلين. قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر أصبة يعني أمعاءه والعياذ بالله، ورأى فيها صاحب المحجن. صاحب المحجن هذا رجل سارق يسرق الحجاج، معه محجن، والمحجن هو العصا المحنية الرأس، إذا مر به الركب مسك المتاع بهذا المحجن، إن فطن له أحد قال تعلق متاعك بمحجني، وإن لم يفطن له أحد مشى وخلى. نعم، رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس أمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وللترمذي وأبي داود نحوه. نعم، خرفة ذهلف. هذا الحديث كسابقه إذا عاد المسلم أخاه، من أخو المسلم؟ المسلم. وقول مشى في خرفة الجنة حتى يجلس يعني عنده، والحديث السابق يدل أنه في خرفة الجنة حتى يرجع، لكن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على ما سبق، في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. وش معنى غمرت؟ أي غطته وأحاطت به من كل جانب، وهذا كقوله في الحديث غشيتهم الرحمة يعني أحاطت بهم من كل جانب. وينبغي لمن عاد المريض كما سبق أن يكون حريصا على تذكيره التوبة والوصية وتهوين الأمر عليه وإدخال السرور عليه بحسب المستطاع. قال فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وش معنى صلى عليه؟ أي دعا له، دعا له. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الصلوات المعروفة ذات الأقوال والأفعال المعلومة. وما هو الأصل في اللغة وفي الشرع؟ أما في الشرع فالأصل أنها للعبادة المعروفة، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور فالمراد الصلاة المعروفة. وأما في اللغة فهي الدعاء. فإذا جاءنا في كلام العرب صلى الله على فلان، المعنى أنه يدعو له بالصلاة عليه. وما معنى صلاة الله على عبده؟ المراد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالي رحمه الله. وإن كان بعض الناس يقول إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء، لكن هذا ليس بصحيح، لأننا لو قلنا إن الصلاة هي الرحمة